بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو حسبي ونعم الوكيل. قال الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأطهار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. قال رحمه الله: كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب المختصر في أحاديث الأحكام تسمى بعمدة الأحكام من الكتب القيمة لما اشتمل عليه من أحكام الفقه الإسلامي، في الطهارة والصلاة وغيرهما من أحكام الإسلام، وهو كتاب جدير بالحفظ والفهم والدراسة والتدريس لصحة أحاديثه ولما فيها من الأحكام الجليلة التي يحتاج إليها كل مسلم ومسلمة. ولعظم شأن حديث الأعمال بالنيات حرص كثير من المؤلفين في الحديث أن يصدروا به كتبهم، كما في هذا المختصر، وقد قال المحققون إن مدار الإسلام على أربعة أحاديث، أولها حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه وهو رد، حديث عائشة، وحديث من حسن إسلام المرأة تركه ما لا يعنيه. هذه أحاديث جليلة من جوامع الكلم، ألفاظها قليلة ومعانيها كثيرة. يقول المؤلف: كتاب الطهارة. المراد بالكتاب في اللغة الضم والجمع، وفي الاصطلاح اسم لجملة من العلم يشتمل على أبواب وفصول ومسائل. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات. وكلمة إنما أداة حصر، ومعناها هنا حصر صحة الأعمال بوجود النية. وورد هنا: الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنية. ولا منافاة بين رواية الجمع ورواية الإفراد، المعنى واحد. والنية عمل قلبي، محلها القلب، وحكمها الوجوب، وأنها واجبة في كل عمل من الأعمال المفروضة والواجبة والمستحبة. ينوي الإنسان بقلبه التقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، ليكتب الله له الأجر والثواب على القيام بها. والمعنى: إنما صحة الأعمال وقبولها بوجود النية التي محلها القلب ولا يجوز التلفظ بها. اللهم إلا في أنساك الحج والعمرة يتلفظ الإنسان بالنسك الذي يريده، فيقول الحاج أو المعتبر: لبيك اللهم عمرة، إن أراد العمرة، أو يقول: لبيك اللهم حجا، إن أراد الحج، أو عمرة وحجا إذا أراد الجمع بين الحج والعمرة. وما عدا ذلك فالنية محلها القلب، ينوي بقلبه وتكون مقارنة للعمل الذي يريده، تكون النية مقارنة للعمل الذي يريده. إن أراد أن يتطهر نوى عند بدئه في الطهارة، أو يصلي، أو يتصدق، أو يصوم، أو غير ذلك من أنواع العبادات، تكون مقارنة للفعل. ولا عمل إلا بنية، ولا أجر إلا بالحسبة. والنية تميز العبادات عن العادات. فمثلا قد يغتسل الإنسان يريد التبرد أو النظافة، ويغتسل يريد رفع الجنابة والمرأة من الحيض أو النفاس، فلا بد من الفرق بين الاغتسال الذي للتبرد والنظافة وبين الاغتسال الذي لرفع الأحداث عن الإنسان. والنية وحدها هي التي تفرق بين هذا وهذا. إذا لابد من العناية. كذلك ما كان من قبيل العادات إذا صحبته النية نوى صاحبه به خيرا وعبادة، تحول المباح إلى عبادة. مثلا الأكل والشرب واللباس والنوم وغيرها من الأشياء، الإنفاق على الأهل والإنفاق على النفس، يجب أن تتقدمه النية ويحتسب فيه الأجر. إن أكلت وإن شربت وإن لبست وإن نمت وإن استيقظت تنوي بذلك طاعة، فيكتب الله عز وجل لك الأجر بهذه النية. وهذا مما نغفل عنه كثيرا، نعتبره من قبيل العادة ومن قبيل متطلبات النفوس، لكن لا ننوي فيه أن يكون عبادة إلا غالبا. من وفقه الله نوى. لذا ينبغي أن تكون النية عامة، ينوي الإنسان أن كل ما عمله من عمل وأقدم عليه ولو كان من المباحات ينوي به خيرا واستعانة على طاعة الله وترك معاصيه. يأكل ليتقوى على الطاعة، يكتب الله له الأجر بأكله وهو يقضي حاجته. وفي الحديث إن الله يحب العبد يأكل الأكل ويشرب الشربة فيحمد الله عليه، يكتب الله عز وجل له بها الأجر. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهو يعرض عليهم أنواع البر والصدقات، قال: وفي بضع أحدكم صدقة، أي الرجل يجامع زوجته له صدقة وله أجر. قال رجل: يا رسول الله، يأتي أحدنا أهله ويكون له أجر؟ قال: أرأيت إذا وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال: بلى. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال، أي النطفة، كان له أجر، وهي قضاء حاجة للإنسان. لكن يجب أن ينوي فيها إعفاف نفسه وإعفاف المرأة ومجيء النسل، وهذا النسل الذي يرجو أن يسهله الله عز وجل ويوجده، ينوي فيهم أن يكونوا من الأخيار ومن عمار الأرض بشرع الله تبارك وتعالى. والمقصود أن بالنية تتحول العادات إلى عبادات، فلا بد من النية في كل شيء أن ينوي الإنسان التقرب به إلى الله عز وجل في حدود الشرع. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة بقوله: وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن نوى الخير حصل له الخير، قولا أو فعلا، ظاهرا أو باطنا. ومن نوى سوى ذلك، نوى الشر، حصل له ما نوى. ولا يظلم ربك أحدا. ثم قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، من كان في هذه الحياة مهاجرا إلى الله بفعل طاعته وترك معصيته والتقرب إليه بما يرضيه، فهجرته إلى الله قصدا وقربة. ومن كانت هجرته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بمتابعته والعمل بشرعه المطهر ومحبته فوق محبة الوالد والولد والناس أجمعين، فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته للدنيا عكس الأول، عكس من حسنت نيته وصحت هجرته وأصاب فيها بمهاجرته إلى الله بفعل طاعته وترك معاصيه والتقرب إليه بما يرضيه، والهجرة إلى رسوله بطاعته وتصديقه والعمل بشرعه ومحبته فوق محبة النفس والوالد والولد، من فعل ذلك فقد أحسن وحصل له الجزاء من جنس عمله، الخير الوفير والأجر الكبير. والعكس بالعكس، من كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، وهذا فيه ذم شديد لمن يقصد بعمله غير وجه الله والدار الآخرة. فأن تكون نيته خدمة الدنيا ومحبة شهواتها وما فيها، فيكون جزاؤه من جنس عمله هجرته إلى ما هاجر إليه، أي ما قصده من الهجرة. وبمناسبة ذكر الهجرة، الهجرة بمعناها العام هجرة الذنوب والمعاصي، أي ترك الذنوب والمعاصي، سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرة، كما في الحديث حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. هذه هجرة عامة، هجرة الخطايا والذنوب، وبالمقابل فعل الطاعات على اختلاف أنواعها. ومعنى الهجرة بالمعنى الاصطلاحي هي الانتقال من بلاد الشرك والكفر إلى بلاد الإسلام، فرارا بدين الله عز وجل، وفرارا من أذى المشركين الذين يؤذون المسلمين، فلا يستطيع المسلم أن يقيم شعائر الدين في بلاد الكفر على الوجه المراد منه شرعا. لذا أمر الله تبارك وتعالى ورسوله بالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وأما مهاجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرتين إلى الحبشة وهي بلاد كفر، هاجروا من بلاد كفر أهلها أشد إيذاء لهم، وكان الحبشة فيها ملك لا يظلم الناس في مملكته، وهو النجاشي، نجاشي الحبشة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يظلم أحد، بل يعيش الناس في بلده آمنوا. فانتقلوا من بلاد الكفر التي فيها أذى الكفار أشد عليهم إلى بلاد كفر لكن فيها أمن وأمان، أمنوا على أنفسهم ودينهم، حتى أذن الله بالهجرة إلى المدينة. وقد أسلم من أسلم وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فتلقوه جماعات مسلمون مغتبطون بقدومه إلى المدينة، وفتح الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم الفتوحات، وشرح صدور الناس للإسلام، شرع الجهاد، وابتلي من ابتلي من المؤمنين، كتب الله لهم الشهادة، وكان العاقبة والنصر للإسلام والمسلمين. لذا لا يجوز لمن أكرمه الله بالإسلام أن يبقى في أرض الشرك وهو قادر أن يهاجر إلى بلد الإسلام، لأنه لا يمكن أن يسلم دينه وهو مقيم بين أظهر المشركين، وما عذر الله عز وجل إلا غير المستطيع. فما في الآية الكريمة إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وعسى من الله واجبة، أي أن الله عفى عنهم إن مكثوا في بلاد الشرك لعدم قدرتهم على الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، ولو ماتوا في بلاد الشرك فقد غفر الله لهم لعدم قدرتهم. وعلى من كان هذا حاله أن يتقي الله بحسب استطاعته في إقامة شعائر الإسلام وتجنب أعمال المشركين وعقائدهم، والله أعلم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث فيه بيان أن من شروط الصلاة الطهارة، الطهارة من الحدث والنجس. في ثلاثة أشياء: طهارة الثوب، وطهارة البقعة، وطهارة البدن. يجب أن تكون هذه الثلاثة الأشياء طاهرة، وهو أحد شروط الصلاة التسعة التي ذكرها العلماء رحمهم الله. والحدث حدثان: حدث أصغر وحدث أكبر. فالحدث الأكبر كالجنابة لا يرفعها إلا الغسل، لا يرفع هذا الحدث إلا الغسل الكامل. وحدث أصغر يرفعه الوضوء، فلا بد من الطهارة من الحدثين. فإذا تطهر الإنسان وأقبل على صلاته قبلت صلاته. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله ابن العاص وأبي هريرة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة رضي الله وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار.
وهذا الحديث فيه وعيد شديد للذين يتهاونون بشأن الطهارة ولا يهتمون بتتبع الأعضاء، أعضاء الوضوء. والمراد بالأعقاب مؤخر الرجل، لأن الغالب على من قل علمه التساهل فيه، فقد يغسل الأعضاء ويقصر في غسل مؤخر الرجل، وهذا من الكبائر. إذا تعمده صاحبه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لما ترتب على ذلك من الوعيد. ويل للأعقاب من النار، أي الذين يهملون مؤخر الرجل عند الوضوء فلا ينتبهون له، ويغسلونه كما يغسلون بقية الأعضاء كالوجه والرأس واليدين. نعم
يا شيخ، بعضهم يا شيخ ما يغسل رجله، ما يغسل رجله، خليها كيف تحت البزوز يسحبها، هل هذا هو صحيح؟
لا لا، هذا لا يصح، هذا لا يصح، بل لا بد من الغسل. فرق بين المسح والغسل. الغسل أن يغسل بالماء ويدلك باليد. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاث، فيدخلها في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ،
أعد الحديث جملة جملة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء.
نعم، إذا توضأ المسلم فليجعل في أنفه ماء، وهو ما يسمى بالاستنشاق. والاستنشاق جذب الماء في الخيشوم باعتدال، والاستنثار دفع الماء، وهي من الواجبات على القول الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليجعل، اللام لام الأمر. نعم.
ثم ليستنثر،
ثم ليستنثر، الاستنثار هو دفع الماء من الخيشوم.
ومن استجمر فليوتر،
ومن استجمر فليوتر، الاستجمار إزالة الأذى من القبل والدبر بالأحجار أو ما يقوم مقام الأحجار كالخشب عند فقد الحجر، التراب والطين والحجر ونحو ذلك، وليكن ذلك وترا، أي يستجمر يزيل الأذى بثلاثة أحجار أو خمسة أحجار، وذلك بحسب الحاجة. وهذا من السنن لا من الواجبات، من السنة أن يوتر. نعم.
وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا.
نعم، هذا فيه بيان على أن من استيقظ من النوم، قيل من نوم الليل خاصة وقيل من النوم عموما، وهذا هو الراجح، سواء استيقظ من نوم ليل أو نهار، عليه أن يغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء خارج الإناء، يستوقف من الإناء خارج قبل أن يغمس يده في الإناء. والحديث جاء معللا بقوله: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يعني أعلى عورته أم لا، فلا بد من غسل اليد قبل أن يدخلها في الإناء عند الاستيقاظ من نوم ليل أو نهار.
وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء.
هذا هو الاستنشاق بالمنخرين، جذب الماء من أجل أن تذهب الفضلات التي في منخرين، وذلك عندما يستنشق ثم يدفع، يستنثر، تنزل الفضلات والأذى حتى يكون طاهرا في جميع أعضائه.
وفي لفظ: من توضع فليستنثر. عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وفي لفظ
من توضأ فليستنثر،
وفي لفظ من توضأ فليستنثر. من توضأ فليستنثر.
عن أبي هريرة رضي الله عنه،
يعني أن الاستنثار من واجبات الوضوء، وقيل من سننه، وهو دفع الماء بعد الاستنشاق، يدفعه حتى تذهب معه الفضلات التي تكون من الرواشف في المنخرين.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه.
هذا فيه النهي الصريح عن البول في الماء الدائم، أي الراكد الذي لا يجري، لأن الناس يحتاجون إلى هذا الماء لشربهم وانتفاعهم، فلا يجوز لأحد أن يبول فيه، لأن البول نجس وأذى. ولكن إذا أراد أن يغتسل أو يتوضأ فعليه أن يأخذ من الماء الراكد، إما يأخذ بكفه وهو على جانب الماء، وإما يأخذ في إناء ثم يبتعد ويقضي حاجته يغتسل أو يتوضأ.
ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب.
كذلك، لأن الجناب حدث فلا يصح أن يغتسل في الماء لحاجة الناس إليه، ولكن يأخذ حاجته من الماء أو يجلس إلى جانب الماء ثم يغتسل، فيبقى الماء طاهر ونقي وليس به شيء من الأذى.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا.
هذا فيما يتعلق بطهارة الإناء إذا ولغ فيه الكلب، فالكلب نجس، لعابه وجميع بدنه كلها نجسة، فإذا ولغ في الإناء فيفراق الماء أو غيره ثم يغسل سبع مرات. يغسل الإناء سبع مرات، أولاهن بالتراب، يجعل في الأولى ترابا ويمره في جنبات الإناء، ثم يغسله ست غسلات بدون تراب، ويكون بذلك قد طهر، وبدون ذلك لا يكون الإناء طاهرا ولا يكون سليما أيضا من الجرثومة التي يفرزها الكلب في الإناء.
ولمسلم أولاهن بالتراب.
نعم، أولى السبع بالتراب، يعني يجعل مع الغسل الأولى ترابا ثم يجعله في الإناء ويحرك التراب والماء في باطن الإناء.
وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروا الثامنة بالتراب.
هذه رواية أن الكلب إذا ولغ في الإناء يغسل سبع مرات بالماء، ثم الثامنة يعفر بالتراب، بمعنى يؤخذ تراب ويجعله في الإناء ويحركه. هذه رواية، ولكن أصح الروايات سبع أولاهن بالتراب.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه اليمين المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
الحمد لله رب العالمين وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذا الحديث حديث حمران فيه بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء الكامل والوضوء الذي هو رفع الحدث الأصغر شرط في صحة الصلاة كما مضى، والأصل في فرضيته الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فإن الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآية. وأما السنة فهذا الحديث وما سبق أيضا من حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وحديث لا يقبل الله صلاة بدون طهور ولا طلقة من طهور. وهذا الحديث فيه بيان كيفية صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والكيفية كما جاء منصوص عليها في هذا الحديث غسل الكفين 3. وقد سبق معنا أن الإنسان إذا قام من نوم ليل أو نهار فإنه يغسل يده خارج الإناء قبل أن يدخلها في الإناء، يغسلها 3 لحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3 فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وعبر بالمبيت لأن الغالب في النوم ليلا، ولا نوم النهار يلحق بنوم الليل في الحكم، يعني من استيقظ من نوم النهار فلا يغمس يده في الإناء إلى وضوءه وما طهوره حتى يغسلها خارج الإناء 3 مرات ثم يتمضمض ويستنشق 3. والمضمضة تحريك الماء في الفم لتذهب الفضلات وما فيه من رائحة 3 مرات والاستنشاق في الأنف وهو جذب الماء إلى الخيشوم برفق ثم نثره، يعني دفعه إلى الخارج فيذهب بما في الأنف من فضلات وأذى، وذلك ب3 غرف مضمضة واستنشاقا. ثم يغسل وجهه، وحد الوجه من منابت شعر الرأس إلى الذقن طولا وإلى فروع الأذنين عرضا، يجب استيعاب هذه المسافة في الوجه حتى لا يبقى جزء من أجزائه إلا ومر عليه الماء. ثم يغسل يده اليمنى مع المرفق فوق المرفق 3 مرات واليسرى مثلها 3 مرات، ثم يأخذ ماء جديدا ويمسح برأسه بكلتا يديه، يبدأ من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه مرة واحدة على القول الصحيح. والتثليث فيه ضعيف، القول بالتثليث كغيره من الأعضاء ضعيف مرة واحدة. والأذنان من الرأس تمسح مرة واحدة. وكيفية مسح الأذنين أن يأخذ ماء، إن لم يبق بلل في يده يأخذ ماء ويدخل السبابتين في صماخ الأذنين ويبالغ في ذلك ويمسح بالإبهامين ظاهر الأذنين، والسبابة يحركها في جوايا الأذنين حتى تكون طاهرة ظاهرا وباطنا. ثم يغسل رجله اليمنى 3 مرات فوق الكعب واليسرى مثلها 3 مرات، ثم يقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وقد ورد أن من قال ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، خفف عليهم في الفرائض وعظم أجرها وكثر خيرها. هذا بالنسبة للمفروض، الوضوء المفروض والتثليث سنة، والمفروض الذي هو فرض بحيث إذا ترك ما صح الوضوء، غسلة واحدة لكل عضو بشرط أن تكون الغسلة تستوعب جميع أجزاء العضو، فقد تكون غرفة يغرف غرفة ولا تكفي للعضو فيزيد غرفة ثانية حتى يستوعب العضو في الغسل وتسمى واحدة، تعتبر واحدة فقط. ولو أخذ 3 غرف للعضو الواحد من أجل أن يستكمل جميع أجزائه لا تعتبر إلا غسلة واحدة، وهذا ينبغي أن يلاحظ. وما زاد على ذلك من الثنتين والثلاث من السنن، ولكن الأجر يعظم إذا أخذ الإنسان بالأعلى، والذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ولأمته أكثر أجرا 3 3 إلا الرأس والأذنين 1 1. هذا الوضوء له فضائل، من فضائله أن سيئات العبد تخرج مع قطر الماء، تخرج من وجهه وتخرج من يديه حتى تخرج من تحت أظافره، وتخرج الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظافره. هذه من فضائل الوضوء، كلما توضأ العبد المسلم خرجت خطاياه مع الوضوء أو مع آخر قطر الوضوء. ثم إذا خرج من بيته قال ما ورد: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وخرج من بيته إلى المسجد لا يخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وخطاه إلى المسجد ذهابا وإلى البيت إيابا، كل خطوة يكتب الله عز وجل له.